قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة السابعة من سورة الأنفال، صفحة رقم 183. بدأنا في لقائنا الماضي مع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تكلمنا عن بعض الفوائد الوعظية المتعلقة بطاعة الله ورسوله، بعدم التنازع لئلا نفشل وتذهب ريحنا. وفي هذا اللقاء أستطرد قليلا في الحديث عن ضرورة تآلف المسلمين واجتماع كلمتهم لعظم هذه المسألة، لخطورتها في البناء العلمي والشرعي والفكري في حياة الأمة. فأقول: 1، انتبهوا إلى أن نهي الله هنا عن الفرقة والتنازع متعلق بقيام هذه الأمة ورفعتها في العالمين، متعلق بهيمنتها على الأمم وقيادتها لهم. ولذلك ذكر أهل العلم أن تفريق الأمة والسعي في إيقاع الشحناء والبغضاء بين أبنائها، هذا الأمر كبير من كبائر هذا الدين، حتى إنه جاء في الحديث التحذير من الحالقة التي تحلق الدين تجعله الأضعف بين الناس وفي الناس. أخرج أحمد والترمذي بسند حسنه غير واحد من أهل العلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء، يعني مرض، داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهنا في سورة الأنفال تجدون جمع راية هذه الأمة على الجهاد في سبيله، وكأن هذه الأمة يصعب جمعها بدون رايات الجهاد، يصعب بدون أحكام الجهاد، آداب الجهاد التي لا تكاد تخلو سورة من ذكره وبيان ما نحتاجه فيه. إن التنازع بيننا يخرج أسوأ ما فينا، يجعلنا متباغضين متربصين ببعضنا، يشغلنا عن الخطر الذي يحدق بنا وينتظر فرصته لينال منا، ويصرفنا عن الصدق مع إخواننا في نصرتهم والوقوف معهم في خندق الجهاد والرباط. أخرج مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 2، وصف الله لنا في محكم التنزيل حال الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم تفرقوا في دينهم تفرقا عظيما، وذلك كالمشركين الذين عبد بعضهم الأصنام، آخرون الشمس، آخرون الكواكب، ضلوا ضلالا بعيدا، كاليهود والنصارى الذين اختلفوا في أصول دينهم وقواعده وبدلوا وغيروا، وكفرت كل طائفة من طوائفهم بما عند الأخرى، وكانوا في غالب تاريخهم فرقا وجماعات مختلفة ومتناحرة ومتخاصمة، وخصومتهم قامت على الضلالات، قامت على الأهواء، قامت خصوماتهم على الاستئثار بالدنيا وسيادتها ولو ظلما وعدوانا، مع أن العلم جاءهم في التوراة والإنجيل، أقيمت عليهم الحجة الظاهرة بإرسال الرسل. قال الله تعالى عنهم في سورة آل عمران: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، جاءهم العلم جاءهم ولكنهم اختلفوا. الله تعالى وصف لنا حالهم لئلا نكون مثلهم، لنتبرأ من أفعالهم ولا نتشبه بهم. وأمرهم جميعا إلى الله وحده، هو يمهلهم يملي لهم، وسوف ينبئهم يوم القيامة بما فعلوه ويفصل بينهم فيه ويحاسبهم عليه. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سورة الأنعام. احذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم، احذروا أن تختلفوا في أصول شريعتكم وفيما جاءكم من علم في الكتاب والسنة، لا تنافسوا الدنيا فتهلككم وتذهب ريحكم، اثبتوا على الحق، اقبلوه وارضوا به، اصبروا على ما تلقون حتى يأذن الله بالفرج، حتى يأذن الله بالفرج. قال الله تعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اعلموا أن التفرق المنهي عنه هو التفرق الذي يكون في عقيدتنا، يكون في أحكام شريعتنا التي جاءتنا بنصوص قطعية في ثبوتها ودلالتها. والتفرق المنهي عنه هو تحكيم الأهواء والأمزجة في دين الله تعالى. أقول ذلك لأن الاختلاف طبيعة بشرية مرتكزة في الفطرة، هذه الطبيعة، وهو الاختلاف مرتكز في الفطرة، لا ينفك عنها، والناس لا ينفكون عن الاختلاف. وقد اختلف أئمة الإسلام في عدد من الأحكام التي جاءت في نصوص ظنية في ثبوتها أو دلالتها، لم يكن دافعهم في ذلك الهوى ولا التعصب، ولذلك كان مقبولا. وينقصنا أن نتعلم إدارته وكيفية التعامل معه، لا أن نلغيه ونقضي عليه. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الاختلاف في هذه الأمة لم يذهب إلى أصولها وأصول عقيدتها على الغالب، على الغالب، وأن الحالات التي وجدت من هذا النوع كان أئمة الإسلام يردونها على صاحبها ويطلبون من إمام المسلمين إقامة حد الله فيه وعليه، بخلاف ما اختلفت فيه الأمة في فرعيات هذه الشريعة. هذا موجود، هذا موفور، وهو خلاف له وجهه العلمي على الغالب، وله مساحة من القبول ما دام أصحابه يجيدون إدارته والتعامل معه كما أسلفنا. ولا يفوتني في هذه النقطة الثانية أن أشير إلى أن الخلاف بين الناس عموما وبين الإخوة في الله خصوصا من السنن التي تقتضيها اختلاف الطبائع والعقول والبيئات والمشارب، ولكن هذا الخلاف منضبط بين الأحبة في الله بضوابط الشرع، فلا يكون في معلوم من الدين بالضرورة، ويكون دافعه البحث عن الحق وليس الانتصار للنفس والهوى، ويكون أدب الحديث وسلامة الصدر والتجاوز والتغافل من الصفات التي تجعل الخلاف نافعا. سلامة صدر، تجاوز، تغافل، ما أحلاها الكلمة. ثلاثة، ولقائل أن يقول: وهل أهل البدع في المسلمين من الذين فرقوا ديننا وجعلونا شيعا وجماعات متفرقين؟ هل هم مقصودون في الآيات التي وصفت تفرق اليهود والنصارى؟ الجواب نعم، نعم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآيات ليست في اليهود والنصارى فقط، ولكن فينا نحن معاشر المسلمين كذلك، فينا، نزلت في التحذير من السكوت عن أهل البدع. لا تتركوهم يسرحون في هذه الأمة ويمرحون، فإنهم خطر عظيم عليها. جملة القول أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن الأصل أن تجتمع على منهج واحد في الاعتقاد، وأن تفقه عن الله أوامره ونواهيه كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما أرشدنا إليها وبين معالمها علماء هذه الأمة من السلف والخلف، أعني العلماء الثقات الربانيين الذين عظم القرآن في قلوبهم، عظمت السنة في قلوبهم، عظم هدي السلف الصالح في قلوبهم، عظم قدر علماء الأمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في قلوبهم، رحمهم الله جميعا وجزاهم ربنا عنا كل خير. هنا يمتد الحديث لنتكلم عن أهل البدع والضلالة الذين وجدوا في هذه الأمة، أرادوا صرفها عن الجادة والصراط المستقيم. استعملوا آيات القرآن والأحاديث بمعزل عن أصول العلم والفهم. استحدثوا لأنفسهم طريقا في الفهم بعيدا عن القواعد المرعية عند الصحابة والسلف وكبار علماء الأمة. تتبعوا الشبهات والمتشابهات فضلوا وأضلوا غيرهم، كما فعلت الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم. ولولا خشية الإطالة لاستطردت في بيان النصوص التي حذرت من البدع وأهلها، ولا أتبعتها بأقوال كبار الأئمة والعلماء في خطورة أهل الأهواء والبدع على الدين وأهله. طبعا من الأبعاد المهمة في مسألتنا هنا، في مسألة وحدتنا، الثبات على عقيدة الولاء والحب في الله والبراء والبغض في الله، حتى نتمثل النداءات الربانية والنبوية بلزوم الجماعة والبعد عن الفرقة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. 4. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على دوام الاجتماع وتمام الألفة بين أصحابه وبين المسلمين، كما حصل في قصة شاس ابن قيس اليهودي الذي أغرى بالعداوة بين الأوس والخزرج، فأصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وكما في تثاور عدد من الصحابة في حادثة الإفك وخصومتهم فلا زال بهم حتى أسكتهم. ولذلك لما وجد بعض الأنصار في قلوبهم شيئا يوم قسمة غنائم حنين، ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بنعمة الهداية، ذكرهم بنعمة تأليف القلوب، كما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قاسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. 5. جاء الأمر في ديننا بالإصلاح بين المؤمنين، إغلاق أبواب الشيطان في التحريش بينهم والتفريق، وقد جعلت الشريعة للمصلح بين الناس سهما من مصرف الغارمين من مال الزكاة وإن كان غنيا، وذلك بشروط ذكرها أهل الفقه، بل أباح الشرع الكذب في الإصلاح عند الحاجة وبقدرها، وجعل ثواب المشائين في الإصلاح أفضل عند الله من ثواب صلاة النافلة وصدقة النافلة، فصلاة النافلة وصدقة النافلة مع عظمهما يرجع نفعهما على المصلي على المتصدق، أما الإصلاح فنفعه راجع إلى المجتمع كله، وبه يدفع المصلح شرورا كثيرة قد تحصل. قال الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أخرج البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. 6. المتأمل لمنظومة التشريع يجدها قائمة في كثير من أحكامها على التآلف بين المسلمين، وعلى إزالة أسباب الشحناء والبغضاء، وعلى ضرورة الإحسان لمن أساء، مع الصبر على سوء الخلق في مواطن كثيرة. لكم أن تتأملوا منظومة بر الوالدين وأثرها في تحقيق التآلف، تتأملوا كذلك منظومة صلة الأرحام ومنظومة حقوق الجار والكبير والصغير وحقوق المسلمين جميعا، تأملوها، شوفوا كلها تأليف بين المسلمين، إزالة أسباب الشحناء والبغضاء. أخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولكم أن تتأملوا في منظومة توزيع الزكاة، الصدقات، الكفارات، الأخلاق الممتدة في جميع أنواع المعاملات، لأنه أعطي الفقير، أعطي المسكين، بحبك. لاحظوا الأخلاق الممتدة: صدق، وفاء، وفاء بالوعد، تراحم. لاحظوا فضل كلمة الخير والابتسامة. أقول ختاما: إن مجرد اجتماع أمتنا ووحدة كلمتها في هذا الزمان قوة، ولكم أن تتأملوا في تنوع الخيرات وتكاملها في بلاد المسلمين، لكم أن تتأملوا في عظم أموالها وثرواتها وفي مواردها البشرية التي سرقتها الدول الصناعية الكبرى، ولكم أن تتأملوا في مجموع أسلحتها، أسلحة هذه الأمة طولا وعرضا. ختام الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر من الله تعالى جاء في معرض الحديث عن الجهاد في سبيله، فإن الصبر على مشاقه له حلاوة ولذة لا يعرفها إلا من جربها، وهو مفتاح تحقيق غايات الجهاد العظمى والوصول إلى ثمرته في الدنيا والآخرة. إن منفعة الصبر على العبد تكون من الله جل في علاه. مع الصابرين، هيك الله مع الصابرين، تكون بحفظ العبد، بعونه، تثبيته، تكون بنصره وتأييده، تكون معية الله حاضرة معه بسمعه وبصره وعلمه سبحانه. ومن كان الله معه فلا يغلبه شيء ولا يضره. انظروا كيف استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء الله هنا، كيف اتمروا بأمر الله وكانوا أشجع الناس وأصبرهم عند اللقاء، كيف لزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يتعلمون منه الصبر والقوة في دين الله. كانوا يتعلمون الصبر من رسولنا، نعم، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صبر على ما صبر عليه. انظروا كيف أجر الله على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا نعيش في ظلاله إلى أيامنا، إلى زماننا. فتح الصحابة رضي الله عنهم البلاد شرقا وغربا، فتحوا معها قلوب العباد وعقولهم مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش العالم وحضارتهم. ولعل الصبر الذي عشناه في السيرة وكتب التاريخ مع آلاف قصصه وصوره في حياتهم هو سبب تمكين الله لهم وعلوهم على أمم الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم. فعلوا كل ذلك في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمرتهم. سياق القرآن الممتد بآيات متتابعة فيها أوامر ونواهي وإرشادات يعلمنا أن الثبات عند ملاقاة فئة من الكفار، وأن كثرة ذكر الله، وأن طاعة الله ورسوله، وأن عدم التنازع قواعد كبرى في حياتنا لا يستغني عنها مسلم، قواعد تحتاج إلى الصبر وإلى تحمل الشدائد والمصاعب وإلى تحمل المكروه الخاص أو العام. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.